بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقى بالقرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت الزهري كيف ينفث؟ قالت: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة للرقى في القرآن والمعوذات، والرقى في القرآن والمعوذات علاج، نوع من العلاج، وهو من أنواع الطب، فلهذا أدخل المؤلف في كتاب الطب، فالتطبب يكون بالعقاقير، ويكون أيضا بالقرآن وبالأدعية والدعوات، كل هذا داخل في الطب. فلهذا قال المؤلف: باب الرقى في القرآن والمعوذات، تشديد الواو المكسورة. المعوذات، والمعوذات هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. والمعوذات هي قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد تغليبا، دخل معه تغليبا. وعطف المعوذات على القرآن من عطف الخاص على العام، القرآن أعم من المعوذات، والمعوذات بعض القرآن. ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض التي مات فيه بالمعوذات، قال: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. والنفث هو النفخ معريق، النفث هو النفخ معريق، وهو بين التفل وبين النفخ، عند نفخ ونفث وتفل، فالنفخ نفخ بدون ريق، نفخ بدون ريق، والتفل ريق بدون نفخ، والنفث نفخ معريق. إذن عندنا نفخ ونفث وتفل، فالنفخ نفخ بدون ريق، والتفل ريق بدون نفخ، والنفث نفخ مع ريق. نفث ينفث من باب نصر ينصر، ويحتمل جواز وجه آخر وهو نفث ينفث من باب ضرب يضربه، لأن القاعدة أن من لم يرد فيه سماعا جاز فيه الوجهان. والحديث فيه مشروع النفث مع الريق في رقية المريض، في مشروعية النفس مع الريق في رقية المريض، وفيه مشروعية الرقية بالقرآن، ومشروعية الرقية بالمعوذات، وفيه مشروعية المسح باليد بعد النفس على الوجه عند النوم وعلى الوجع للمريض. تكون أربعة أحكام: الحكم الأول مشروعية النفس مع الريق في رقية المريض، الحكم الثاني مشروعية الرقية بالقرآن، الحكم الثالث مشروعية الرقية بالمعوذات، الحكم الرابع مشروعية المسح باليد بعد النفس على الوجه عند النوم وعلى الوجع للمريض. لأنه يشرع المسلم أن يقرأ الإخلاص والمعوذتين وينفث فيهما ويمسح وجهه وما استطاع من جسده، ويكرر هذا ثلاث مرات. والرقية، الرقى جمع رقية، سكون القاف، يقال رقى بالفتح في الماضي، يرقي بالكسر، رقى يرقي بالكسر، هذا تعويذ، يقال رقى يرقيه، ورقيت فلانا. وأما ورقيت فلانا استرقى طلب الرقية، وأما الصعود فيقال رقي يرقى بالعكس، صعود الطلب يقال رقي يرقى، والرقية يقال رقى يرقي بالعكس. فالصعود يقال رقي بكسر القاف في الماضي، يرقى بفتح القاف في المضارع، وأما الرقية فيقال رقى بفتح القاف في الماضي، ويرقي بكسر القاف في المضارع بالعكس، بالنسبة له العكسي. صعود الدرج يقال رقي يرقى، والرقى يقال رقى يرقي. شوف كلام الشارع، قوله باب الرقى
قوله باب الرقى بضم الراء وبالقاف مقصور، جمع رقية بسكون القاف، يقال رقى في الماضي يرقي بالكسر في المستقبل.
رقى يرقي هذا في الرقية التعوذات، رقى يرقي. نعم.
ورقيت فلانا بكسر القاف أرقيه، واسترقى طلب الرقية والجمع بغير همس.
رقيت فلانا ليس بظاهر، بل الظاهر أن رقيت بكسر القاف للصعود، رقيت الدرج. أما الرقية التي هي النفس في المضالع رقيت فتح القاف. يراجع عن النهاية والقاموس ليس بظاهر كلام الشارع، قوله رقيت بكسر القاف، رقيت بكسر القاف للصعود، الأقرب رقيت بكسر القاف هذا يكون للصعود. أما الرقية يقال رقيت، رقيت فلان أرقيه إن نفثت فيه. أما الصعود يقال رقيت فلان. نعم
رقيت،
نعم رقيت، هذا الرقية، الرقية رقيت، رقيت فلان أرقيه. أما الصعود رقيت، رقيت الدرج.
يخالف كلامه الأول.
نعم
ويخالف كلامه الأول.
نعم كلامه الأول صحيح، بس قوله رقيت بكسر القاف هذا. نعم قوله بالقرآن والمعوذات،
قوله بالقرآن والمعوذات هو من عطف الخاص على العام، لأن المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير، فيكون من باب التغليب. أو المراد الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن، كقوله تعالى وقل أعوذ بك من وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وغير ذلك، والأول أولى. فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره 10 خصال فذكر فيها الرقى إلا بالمعوذات. وعبد الرحمن بن حرملة قال البخاري لا يصح حديثه، وقال الطبري لا يحتج بهذا الخبر لجهالة راويه. وعلى تقدير صحته فهو منسوق بالإذن في الرقية بفاتحة الكتاب. وأشار المهلب إلى الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى الاستعاذة هو الاستعانة، فعلى هذا يختص الجواز بما يشتمل على هذا المعنى. قد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات فأخذ بها وترك ما سواها. وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين، بل يدل على الأولوية، ولسيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملت عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا. وقد اجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى.
هذه شروط الرقية، أن تكون بكلام الله أو بأسماء صفاته أو بيدعية مباحة لا محذور فيها، وأن تكون باللسان عربي فلا تكون بطلاسم ولا بما لا يعرف منه، والثالث أن أعتقد أنها سبب والشافي هو الله. هذه شروط الرقية. نعم بعد الباب الذي بعده. ها لا، الأصل يرقي بأسماء الله وصفاته أو بلسان عربي مثل الأذكار وقراءة القرآن، التكفير والتسبيح والتهليل لابد يكون باللغة العربية والدعاء. قد يقال أن إذا عاجز أدعى بلغته.
باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بهم من القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم.
نعم هذا ترجمة للرقية بفتحة الكتاب، وفتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين ولها أسماء، قال فتحة الكتاب قال الحمد والشافية وأم الكتاب ولها أسماء. قوله ويذكر عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ أنه ليس فيه التصريح عن النبي بالرقى بفتحة الكتاب، وإنما فيه تقريره على ذلك. ذكر حديث أبي سعيد في قصة الصحابة الذين رقى أحدهم سيد الحي الذي لدغ، وذلك أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني لم يعطهم حق القراءة، الضيف له القراءة وحق الضيافة. فبينما هم كذلك إذ لدغ السيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أوراق، فقالوا إنكم لم تقرونا، يعني لم تؤدوا حق القراءة والضيافة، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا يعني أجرة. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، الشاء جمع شات، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فضرع، يعني هنا أخذ بالعضو الذي أصابه اللدغ وشده وقرأ، جعل يقرأ فجعل السم يسير ويخرج فبرأ، فأتوا بالشاء يعني ساقوا أخذ الشاء وهي الجعل، فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا فضحك تقريرا لهم، تقريرا للجواز، وقال وما أدرك أنه رقية خذوها واضربوا لي بسهم. الحديث من الفوائد أن الرقية فتحت الكتاب رقية عظيمة، وأنها سبب في الشفاء كما في هذا الحديث، لكن لا تكون، لكن تكون بإذن الله شفاء، تكون فهي تكون بإذن الله شفاء، الرقية فتحت الكتاب وأنها سبب للشفاء، وتكون بإذن الله شفاء بشرطين، أحدهما أن يقرأها الراقي بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه في حصول الشفاء. الثاني أن تكون نفس المرقي منفعلة مع الرقية في الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به في حصول الشفاء، لا عن شك أو تجربة للرقية هل تنفع أم لا. وكثير من الناس يرقون ويسترقون ولا يستفيدون لعدم توفر الشرطين. الشرط الأول أن يقرأها الراقي بصدق وإيمان وإخلاص وتدبر وثقة بالله وتوكل عليه في حصول الشفاء. الشرط الثاني أن تكون نفس المرقي منفعلة مع الرقية في الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه وحسن الظن به في حصول الشفاء، لا شك أو تجربة للرقية أو تردد يجرب يشوف هل تنفع ولا ما تنفع، لا شك أو تجربة أو تردد هل تنفع أم لا. ولهذا فإن كثير من الناس يرقون ويستقرون ولا يستفيدون لعدم توفر هذين الشرطين. قوله ويتفل، تفل يتفل، تفل يتفل من باب ضرب يضرب، ويتفل يحتمل وجه آخر، تفل يتفل من باب نصر. قوله اضربوا لي بسهم، إنما قال تطيبا لنفوسهم وإعلاما لهم بحلها. قوله ويجمع بزاقة، في مشروعية التفل بعد جمع بزاقه في رقة المريض على المريض، في مشروعية التفل ويجمع بزاقه في رقة المريض. في حديث عائشة في الباب الذي قبلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ينفث والنفث ونفخ معريق. وفيه من الفوائد أيضا جواز أخذ الأجرة على الرقية، جواز أخذ الرقية، جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن. وكذلك يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يجوز أخذ الرقية على تعليم القرآن، كان مدرس يعلم القرآن أو يرقي ويأخذ أجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، في كلام المقيم هنا في آخر الشهر قال وقال المقيم إذا ثبت قبل آخر سبعة أسطر وثمانية، وقال المقيم
الله عنك، وقال ابن القيم إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين. ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب، فقد اشتملت على ذكر وصول أسماء الله ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به والهداية منه، وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه، ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال لعدم معرفته له، مع ما تضمنته من إثبات القدر والشر والأسماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء، والله أعلم.
نعم صدق رحمه الله. نعم لا هذا غلط، الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقص عليه غيره، إن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان. والرقية تكون من كل داء، لكل داء، كل داء يكون تصف فيه الرقية، والرقية مشروعة إذا خلت من الشرك، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. وأما حديث لا رقث إلا بعين الحمى، فالصواب للمعنى لا رقث أشفى وأولى. شو الكلام على هذا في الحديث السابق في صفحة 96 أول الصفحة؟ وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة.
عفى الله عنك. وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين واللدغة كما تقدم.
يعني أخذ من الحديث لا رقث إلا من العين والحمى، والحمى هي اللدغة، لدغة الحية والعقرب والعين. بعض العلماء قال لا تجوز الرقية إلا منها، إلا بهذين الداعين، العين ولدغة السم. هذا قول. نعم.
كما تقدم في باب من اكتوى من حديث عمران بن حسين لا رقية إلا من عين أو حمى، وأجيب بأن معنى الحصر فيه أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلتحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مس ونحو ذلك لاشتراكها في كونها تنشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني، ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية. وقد وقع عند أبي داود في حديث أنس مثل حديث عمران وزاد أو دم. وفي مسلم من طريق يوسف بن عبد الله بن الحارث عن أنس قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى من العين والحمة والنملة. وفي حديث آخر والأذن، ولأبي داود
من وجع الأذن. نعم.
ولأبي داود من حديث الشفاء بنت عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تعلمين هذه، يعني حفصة، ألا تعلمين هذه، يعني حفصة، رقية النملة، والنملة قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد. وقيل المراد بالحصر معنى الأفضل، أي لا رقية أنفع، كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار. وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، ذكره ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، وفيه نظر.
هذا فيه أقوال، يعني أقوال لا رقية إلا من الحمى، قال بعض الخاص الرقى تكون لديهما. وقيل الحصر لأن كل ما احتاج الرقية يرجع إلى هذه. وقيل المعنى لا رقية أولى وأفضل وأشفى. وقيل المنهي عنه الرقية قبل وقوع البلاء، والصواب القول الثالث، المعنى لا رقية إلا من الحمى، لا رقية أولى وأشفى وأفضل من رقية إلا من الحمى. وإلا فإن الرقية من كل مرض تجوز، كل مرض تجوز. يقول النبي: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. إيه؟ يعني ما أعلمك أنها رقية، استفهموا، يعني ما الذي أعلمك أنها رقية؟ يعني هذا تأييد له، يعني إنها رقية، يعني وما أدرك أنها رقية، بل هي رقية عظيمة، تأييد له. نعم. نعم. ويأخذ ذنبهم ويجعلهم على الشر، على العمل يجعلهم على الشفاء، على العمل. شوف بإذن. نعم. نعم. سيأتينا إن شاء الله إنه يجوز قراءة المشرك غير الحربي، كما أن المشرك يجوز أيضا يقرأ على المسلم. سيأتي هذا الرقية، سيأتينا في الباب المستقبل. نعم.
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم.
الشرط ولا الشروط؟
الشرط عندي عفى الله.
شرط.
نسخة الشروط.
نعم.
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. حدثني سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لدغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لدغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
نعم. هذا هو الحديث السابق اللي في الترجمة السابقة، عادة استنباط الأحكام، جاء في الترجمة السابقة لمشروعية الرقية بفتحة الكتاب، وفي الترجمة الثالثة للشروط، للشرط في الرقية بكذا كذا، اشترط عليهم أن يعطوه كذا رأسا من الغنم. هو الحديث السابق، قوله لدغ أو سليم. السليم هو اللدغ، يسمى سليم تفاؤلا له بالسلام، لدغا أو سليما. يقال له هو مو سليم، هو مريض، لكن يقال سليم تفاعل بالسلامة. كما أن الصحراء يقال له مفازة، ما هي مفازة؟ هي مهلكة، لكن يقال مفازة تفاعلا بالفوز والسلام. والحديث فيه من الفوائد مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، وفيه جواز الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. اشترط قال نرقيكم فاتحة الكتاب بشرط، بشرط أن تعطونا كذا رأس من الغنم. وفيه جواز أخذ الأجر على الرقية بفاتحة الكتاب وغيرها. هذه ثلاثة أحكام: حكم الأول مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، حكم الثاني جواز الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب، الحكم الثالث جواز أخذ الأجر على الرقية بفاتحة الكتاب وغيرها. الحكم الرابع جواز أخذ الأجرة على كتاب الله على تعليمه أو الرقية به وأنها حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوها واضربوا لي بسهم. قوله لديغ أو سليم هذا شك من الراوي، والسليم هو اللذيغ. وقوله فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، على شاء يعني على شاء جمع شاء، يعني على أجرة وهي 30 رأسا من الشيعة من الغنم، فجاءوا بالشاء يعني بالغنم. وفيه تورع الصحابة رضي الله عليهم ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم تورعوا ولم يأخذوا هذا حتى بينه النبي صلى الله عليه وسلم جوازه وحله. طيب قوله فيهم لديغ الشرف
قوله فيهم لديغ بالعين المعجمة أو سليم شك من الراوي، والسليم هو اللديغ سمي بذلك تفاؤلا من السلامة لكون غالب من يلدغ يعقد،
كون غالب من يلدغ يهلك فتفاؤل من السلامة. نعم.
وقيل سليم فعيل بمعنى مفعول لأنه أسلم للعقب، واستعمال اللدغ في ضرب العقرب مجاز، والأصل أنه الذي يضرب بفيه، والذي يضرب بمؤخره يقال لسع، وبأسنانه نهس في المهملة والمعجمة. وبأنفه نكز بنون وكاف وزاي، وبنابه نشق، هذا هو الأصل، وقد يستعمل بعضها مكان بعض تجوزا.
يعني الحيوان الأصل الذي يضرب بفمه يقال لدغ، والذي يضرب مؤخره يقال لسع. العقرب تلسع بمؤخرها يقال لسع، اللي يضرب بفمه يقول لدغ. الحية بأي شيء بالفم لدغ، والعقرب لسع، وبأسنانه نحس أو نحش بالسين وبالشين. والذي يضرب بأنفه يقال له نفس، والذي يضرب بنابه يقال له نشط. نعم. بعد
باب رقية العين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. حدثني محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. وقال عقيل عن الزهري قال أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي.
ما يترجع في رقية العين، ذكر في حديث عائشة قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، فيه مشروعية الرقية لمن أصابه العين. وفيه الحديث الثاني عن حديث أم سلمة أن رأى في بيتها جارية، أن النبي رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، السفعة سواد في الوجه أو صفرة أو لون يخالف لون الوجه، فالسفعة يعني سواد في الوجه أو صفرة أو لون يخالف لون الوجه، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، يعني أي أصيبت بالعين، فإن بها النظرة يعني أصيبت بالعين أعم من عين من نظر الجن أو عين من نظر الإنس. النظرة قد تكون نظرة من عين من نظر الجن، وقد تكون من عين من نظر الإنس. فهذه الحديث فيها مشروعية الرقية من العين. نعم. كلام الشارح قوله باب رقية العين.
قوله باب رقية العين أي رقية الذي يصاب بالعين. تقول عنت الرجل أصبته بعينك فهو معين ومعيون، ورجل عائن ومعيان وعيون، والعين نظر باستحسان مشوب بحسد، من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رفعها العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. قد أشكل ذلك على بعض الناس فقال كيف تعمل العين من بعد حتى يحصل الضرر للمعيون؟ والجواب أن طبائع الناس تختلف، فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في الهواء إلى بدن المعيون.
هذا يعني يأخذ من عين السم ويطير في الهواء حتى يصل المعيون. نعم ظاهر فسي. نعم.
وقد نقل عن بعض من كان معيانا أنه قال إذا رأيت شيئا يعجبني وجدت حرارة تخرج من عيني.
لا حول ولا قوة. يعني يقول بعض العائن أنه هكذا يحس بإيش؟ بحرارة تخرج من عيني. يعني هذا موجود ومشاهد. قال أن بعض الناس كان أنه يقول لولا أني أذكر الله لما وقع بصري على شيء إلا تلف. لولا أني أذكر الله. لا حول ولا قوة. ولكنه يذكر الله، وهذا شيء واقع ومشاهد. يعني يقول إن إذا تكيفت نفسه بالخبث أو إذا كان عنده حسد خرج من نفسه الخبيثة سمية فتقع في المعون في الشخص الذي أصيب بالعين. نعم. الذي أصابته العين ولا المصاب ولا الذي خرجت من العين؟ على صوت العين ما عمل الحيلة كيف ما هو على كل حال هو عنده قوة إيمان لكن قد يبتلى من جنس المصائب التي تصيب الناس. الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء. الله تعالى يقول في حق وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر كادوا أن يصيبون النبي بعيونهم. هذه العين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال عز وجل كان الشيء يسبق القدر وسبقت العين. جاء أنها أن العين توصل الجمل القدر وابن آدم القبر توصله القبر قد يموت وتوصل الجمل القدر. نعم.
ويقرب ذلك بالمرأة الحائض تضع يدها في إناء اللبن فيفسد ولو وضعتها بعد طهرها لم يفسد.
وهل هذا صحيح الآن؟ يعني كلام الحافظ أن المرأة الحائض إذا وضعت يدها على الإناء اللبن يفسد اللبن، وإذا كانت بعد طهر لم يفسد يعني يقول فيه خاصية. كذلك يعني العائن فيه خاصية تخرج من عين الحرارة وهذا يقرب هذا. كما أن الحائض لها حال وبعد طهر حال. إذا وضعت يدها في إناء اللبن فسد، وإذا اغتسلت وضعت يدها لم يفسد. هذا ما يحتاج هذا كلام الحافظ، هذا ينظر تجربة. نعم. وكذا نعم.
وكذا تدخل البستان فتضر بكثير من الغروس من غير أن تمسها يدها.
هذا يعني الحائض إذا دخلت في البستان ضرت بكثير من الغروس. هذا في نظر والله في نظر هذا. نعم. ها صحيح. يعني قد يستأنس به الناس أنها لا تؤثر أنها لا تؤثر.
ومن ذلك أن الصحيح قد ينظر إلى العين الرمداء فيرمد ويتثاب واحد بحضرته فيتثاب هو. أشار إلى ذلك ابن بطال.
ما يلزم هذا، قد ثاب واحد ولا ثاب الجميع مضطر.
وقال الخطابي في الحديث أن للعين تأثيرا في النفوس، وإبطال قول الطبائعيين أنه لا شيء إلا ما تدرك الحواس الخمس وما عدا ذلك لا حقيقة له. وقال المازري زعم بعض الطبائعيين أن العائن ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد، وهو كإصابة السم من نظر الأفاعي. وأشار إلى منع الحصر في ذلك مع تجويزه، وأن الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تضر عند نظر العائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص لآخر، وهل ثم جواهر خفية أو لا هو أمر محتمل لا يقطع بإثباته ولا نفيه. ومن قال ممن ينتمي للإسلام من أصحاب الطبائع بالقطع بأن جواهر لطيفة غير مرئية تنبعث من العائن فتتصل بالمعيون وتتخلل مسام جسمه فيخلق البارئ الهلاك عندها كما يخلق الهلاك عند شرب السموم فقد أخطأ بدعوى القطع. ولكن جائز أن يكون عادة ليست ضرورة ولا طبيعة. انتهى.
هذا كل حال الله أعلم. ذكر هذا بعدها قال والحق أن الله يخطر عند نظر العائن وإعجابه الهلكة. ثم ذكر أحاديث في هذا بعد هذا
والحق.
نعم.
قال والحق أن الله يخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به إذا شاء ما شاء من ألم أو هلكة، وقد يصرفه قبل وقوعه إما بالاستعادة أو بغيرها، وقد يصرفه بعد وقوعه بالرقية أو بالاغتسال أو بغير ذلك. انتهى كلامه. وفيه بعض ما يتعقب، فإن الذي مثل بالأفعى لم يرد أنها تلامس المصاب حتى اتصل به من سمها، وإنما أراد أن جنسا من الأفعى اشتهر أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العائن. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث أبي لبابة الماضي في بدء الخلق عند ذكر الأبتر وذي الطفيتين، قال فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل.
نعم. نوع من الحيات الأبتر وقصير الذنب وذي الطفيتين نقطتين في ظهره، يطمسان البصر ويسقطان الحبل إذا نظر إلى الإنسان عمي إذا الحية هذه، وإذا رأت الحامل أسقطت الحبل. نوع من الحيات القصير ذو الطفيتين، وهذا أمر بقتلهما، يستسقطان البصر يستسقطان الحم ويطمسان البصر. نعم.
وليس مراد الخطابي بالتأثير المعنى الذي يذهب إليه الفلاسفة، بل ما أجرى الله به العادة من حصول الضرر للمعيون. وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر الرفعة أكثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس، قال الراوي يعني بالعين. وقد أجرى الله العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح، كما يحدث لمن ينظر إليه من يحتشمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك، وكذا الاصفرار عند رؤية من يخافه، وكثير من الناس يسقم بمجرد النظر إليه وتضعف قواه، وكل ذلك بواسطة ما خلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات، ولشدة ارتباطها بالعين نسب الفعل إلى العين وليست هي المؤثرة وإنما التأثير للروح.
في وسط الصحة وفي هذا الحديث مشروعية الروح لمن أصابه العين، وقوله قالت أبرني أو أمرني استرقي من العين.
وفي هذا الحديث مشروعية الرقية لمن أصابه العين. وقد أخرج الترمذي وصححه والنسائي من طريق عبيد بن رفاع عن أسماء بنت عميس أنها قالت يا رسول الله إن ولد جعفر تسرع إليه العين أفأسترقي لهم؟ قال نعم. الحديث وله شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم. قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في الرقية، وقال لأسماء ما لي أرى أجسام بني أخي ضالعة أتصيبهم الحاجة؟ قالت لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال ارقيهم، فعرضت عليه فقال ارقيهم. وقوله ضالعة بمعجمة أوله أي نحيفة. وورد في مداوات المعيون أيضا ما أخرجه أبو داود من رواية الأسود عن عائشة أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين، وسأذكر كيفية اغتساله في شرح حديث الباب.
نعم. وفي تفصيل أنه يغسل داخلة إزاره وأطراف قدميه وركبتيه ويصب على المعين. وذكر أيضا قوله فإن بها النظرة صلي بعدها قوله فإن بها النظرة
بسكون الضاء المعجمة. وفي رواية مسلم فقال إن بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. وهذا التفسير ما عرفت قائله إلا أنه يغلب على ظني أنه الزهري، وقد أنكره عياض من حيث اللغة وتوجيهه ما قدمته. واختلف في المراد بالنظر، فقيل عين من نظر الجن، وقيل من الإنس، وبه جزم أبو عبيد الهروي. والأولى أنه أعم من ذلك، وأنها أصيبت بالعين فلذلك أذن صلى الله عليه وسلم في الاسترقاء لها، وهو دال على مشروعية الرقية من العين على وفق الترجمة.
نعم. وذكر العلماء أن العائن إذا عرف اعترف بأنه عانى الشخص أنه إن كان متعمدا إذا قرب يقتص منه، وإن كان غير متعمد عليه الدية. لو قرب عانى قال أنه قتله بعينه، لأنه قد يقتله عانى بعينه واعترف بهذا عليه الدية، يكون عليه الدية. واختلف أيضا العلماء في العائن إذا عرف وأنه يضر الناس بعينه هل تسقط عن صلاة الجماعة ويحبس؟ قال إنه يحبس وينفق عليه، وكذلك مثل صاحب الجذام في بيته حتى لا يضر الناس. في كلام أهل العلم في هذا. نعم. بعد تعمد معناه تعمد قتله، كما لو قتل بالسيف يقتل إذا اعترف، لكن من يعلم هذا إذا اعترف ما هي إلا بعشراته. قال أنا صرت بعين لأن هذا عدولي أنا قاصد قتله يقتص مثل لو قتل بالسلاح ينكر على من يقال له ينكر عليه يقال له اذكر الله فرك قل ما شاء الله تبارك الله ولولا إذ دخلت جنته قلت ما شاء الله لا قتل به قل يا فلان اذكر الله برك نعم ها ايه هذه الجارية مثل الجارية الصغيرة أو تكون جارية عامة ما تحتاج من الإماء تبع وتشترى ايه طيب لا بس تذكير يعني إذا كان قصد التذكير نعم هذا يضر الناس هذا فلوس يديهم بالرائحة وهذا يديهم بالقتل بعينه وبالبرض نعم سم.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول إمام البخاري رحمه الله تعالى وإياه باب العين حق. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم.
نعم فالعين حق يعني الإصابة بالعين شيء ثابت وموجود في الرد على من أنكر الإصابة بالعين. قال ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق يعني شيء ثابت وموجود لا وجه لإنكاره وواقع ونهى عن الوشم. قل نهى عن الوشم قرر بينهم في الرواية لأنه هكذا سمعه والوشم من كبائر الذنوب لأن النبي لعن الصحابة قال لعن الوشم والوشم والوشم هو أن يشق الجلد حتى يخرج الدم ثم يحشوه بنيل أو غيره حتى فيخضر الجلد أو يحمر ويبقى فيبقى لا يزول وأحيانا يجعل صورة طير وصورة صقر فتبقى الوشم هذا. وهذا الحديث فيه أن العين حق في إثبات العين هذا الحديث فيه إثبات العين وفيه إثبات أن الإصابة بها شيء ثابت وموجود وفيه الرد على من أنكر الإصابة بالعين من الأطباء وغيرهم. بعض الأطباء ينكر الإصابة بالعين من جهلهم بعض الأطباء الجهلة ينكر الإصابة بالعين لأنهم لا يؤمنون بالمادية الحسيات التي يلامسونها هذا من جهلهم. بعض الأطباء جهلة الشيء الذي لا يعلمه ينكره. نعم شوف قال قوله باب الإصابة بالعين
قوله باب العين حق أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود وهو من جملة ما تحقق كونه. قال مازوري أخذ الجمهور
بطريقة قال مازري مازري بفتح الزاي هكذا ضبط مغربي بلده في المغرب صبيها معزرة.
قال مازري أخذ الجمهور بظاهر الحديث وأنكر طوائف المبتدعة لغير معنى لأن كل شيء ليس محالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا إفساد دليل فهو من متجاوزات العقول. فإذا أخبر الشرع بوقوعه لم يكن لإنكاره معنى وهم من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به من أمور الآخرة. قوله العين حق ونهى عن الوشم لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنهما حديثان مستقلان ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثانية من روايتهما مع أنهما أخرجاه من رواية عبد الرزاق الذي أخرج البخاري من جهته. ويحتمل أن يقال المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كل منهما يحدث في العضو لونا غير لونه الأصلي. والوشم بفتح الواو وسكون المعجمة أي أن يغرز إبرة أو نحوها في موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو نحوه فيخضر. وسيأتي بيان حكمه في باب المستوشمة من أواخر كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. وقد ظهرت لي مناسبة بين هاتين الجملتين لم أرى من سبق إليها وهي أن من جملة الباعة على عمل الوشم تغير صفة الموشوم لئلا تصيبه العين فنهى عن الوشم مع إثبات العين وأن التحيل بالوشم وغيره مما لا يستند إلى تعليم الشارع لا يفيد شيئا وأن الذي قدره الله سيقع. وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفعه العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا.
ما قال حفظنا أن اللي ظهر لشيء من أن الوشم تمنع من العين ما أدري عن هذا يعني ما أدري عن وجه هذا المناسبة. الأقرب أنه جمع بينهم الراوي لأنه رواهما حديثا كان شيء واحد روى هذا وروى هذا جمع بينهم قرنهما. ثم يقول أن الوشم تغيير لأجل تغير صفة المشوم حتى لا تصيبه العين ليس بظاهر. نعم. قوله وفيه إشارة إلى الرد على من زعم أن المتصوف أن قوله العين حق. نعم.
وفيها إشارة إلى الرد على من زعم من المتصوف أن قوله العين حق يريد به القدر، أي العين التي تجري من الأحكام، فإن عين الشيء حقيقته، والمعنى الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله السابق لا بشيء يحدثه الناظر في المنظور. وجه الرد أن الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر وبين العين، وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور، لكن ظاهره إثبات العين التي تصيبه إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه فيها، وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر. وإنما جرى الحديث مجرى المبالغة في إثبات العين، لأنه يمكن أن يرد القدر شيء، إذ القدر عبارة عن سابق علم الله وهو لا راد لأمره، أشار إلى ذلك القرطبي. وحاصله لو فرض أن شيئا له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين، لكنها لا تسبق فكيف غيرها. وقد أخرج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس. قال الراوي يعني بالعين. وقال النووي: في الحديث إثبات القدر وصحة أمر العين وأنها قوية الضرر. وأما الزيادة الثانية وهي أمر العين بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال ذلك كان معلوما بينهم، فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك، وظاهر الأمر الوجوب. وحكى المازري فيه خلافا وصحح الوجوب، وقال: متى خشي الهلاك وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين، وقد تقرر أنه يجبر على بذل الطعام المضطر وهذا أولى. ولم يبين في حديث ابن عباس صفة الاغتسال، وقد وقع في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة في سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء، حتى إذا كانوا بالشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف كان أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط أي سرع
فلبط يعني عامر بن ربيعة لما كان يغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجلد، نظر إليه عامر فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني ولا جلد امرأة مخبأة في جماله. فلبط في الحال، سرع سقط في الحال، صابه بعينه. نعم.
فلبط أي سرع وزنا ومعنى سهل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تتهم به من أحد؟ قالوا: عامر بن ربيعة. فدعا عامرا فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه.
تغيظ عليه يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شدد عليه. نعم.
على ما يقتل أحدكم أخاه، هل لا إذا رأيت ما يعجبك بركت.
بركت ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. نعم.
ثم قال: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح.
شوف كيف غسل وجهه وغسل يديه على الكفين ومرفقيه، يعني غسل الوجه وغسل الكفين وغسل المرفقين وغسل الركبتين وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني داخلة إزاره، يعني ثم في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه، يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره، ثم يكفى القدح.
ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفى القدح. ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
يعني شوفي، يعني صار غسل وجه هذا واحد، غسل يدين اثنين، غسل مرفقين ثلاثة، غسل ركبتين أربعة، وغسل أطراف رجليه هذا خمسة، وغسل داخلة إزاله ستة أشياء. ثم يأتي شخص من خلف ويصب الماء على رأسه، من خلف على رأسه وظهره، ثم يدفع القدح الإناء اللي يدفعه فيشرب بإذن الله. ولذلك شوف سهل في الحال. نعم. لا ها، هذا هو ما هو توضيك، ما هو وضوء كامل، غسل الكفين والمرفقين، الساعد ما يغسل. نعم. يأتي من خلف شخص آخر ويصبه على رأسه وعلى ظهره ورأسه ثم يكفى القدح. ها الأقرب لا، الأقرب أنه يزيل ثيابه ويصب على المال، يمكن يزيل بعض ثيابه ويبقي بعض الشيء.
لفظ أحمد من رواية أبي أويس عن الزهري ولفظ النساء من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري بهذا السند أنه يصب صبة على وجهه بيده اليمنى وكذلك سائر أعضائه صبة صبة في القدح. وقال في آخره ثم يكفأ القدح وراءه على الأرض. ووقع في رواية ابن ماجة من طريق ابن عيينة عن الزهري عن أبي أمامة أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو اغتسل فذكر الحديث وفيه فليدع بالبركة ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه للمرفقين وركبتيه وداخلة إزاره.
هذا فيها رواية أنه يغسل يديه للمرفقتين يعني كان.
وأمر أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري وأمر أن يكفى الإناء من خلفه. قال المازري المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن. قال فظن بعضهم أنه كناية عن الفرج انتهى.
الذي يلحقه الأيمن هذا الحق هذا الحق مع فد الإزار هذا الحق الطرف المتدلي يعني كان أطراف الفخذين هنا نعم خلف أين الله أعلم يعني ليس تفاعل بالسلامة نعم. وزاد
عياض أن المراد ما يلي جسده من الإزار. وقيل أراد موضع الإزار من الجسد وقيل أراد وركه لأنه معقد الإزار. والحديث في الموطأ وفيه عن مالك حدثني محمد بن أبي أمامة ابن سهل أنه سمع أباه يقول اغتسل سهل فذكر نحوه وفيه فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. وفيه ألا بركت إن العين حق. فتوضأ له عامر فراح سهل ليس به بأس. تنبيهات
فتوضأ له عامر يعني هل مرد الوضوء الشرعي أو الوضوء الاغتسال. نعم تنبيهات
الأول اقتصر النووي في الأذكار على قوله الاستغسال أن يقال للعائن اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد فإذا فعله صبه على المنظور إليه. وهذا يوهم الاقتصار على ذلك وهو عجيب ويسير وقد نقل في شرح مسلم كلام عياض بطوله. الثاني قال المازري هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. وقال ابن عربي إن توقف فيه متشرع قلنا له قل الله ورسول أعلم وقد أضطته التجربة وصدقته المعاينة. أو متفلسف في الرد عليه أظهر لأن عنده أن الأدوية تفعل بقواها وقد تفعل بمعنى لا يدرك ويسمون ما هذا سبيل الخواص. وقال ابن قيم هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد.
شوف كلام ابن قيم هذا التجربة يعني كونه يغتسل استغسل الله لا ينتفع بها أنواع من الناس من أنكرها لا ينتفع ومن سخر منها لا ينتفع ومن شك فيها لا ينتفع ومن فعل هذه التجربة قلوا مجرب يشوف ما ينفع. نعم.
وإذا كان في الطبيعة خواص لا يعرف الأطباء عللها بل هي عندهم خارجة عن القياس وإنما تفعل بالخاصية فما الذي تنكر جهلتهم من الخواص الشرعية. هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة فلا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها وهذا علاج النفس الغضبية توضع
ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها يعني لحم الحية يزيل السم. هل سمعتم بهذا؟ العظم من جسده هذا علاج الحية ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها كذلك الحية منها يعني يفسد فيها الرواء ويأخذ من الغسال يس وكذلك الحية لما يطيق في مواجه يوضع على مكان يمكن أن يأخذ من الغشاء نعم.
وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن
توضع اليد على بدن الغضبان فيسكن بعد هذا جرب الغضبان توضع يدك على بدنه توضع يدك على بدن الغضبان فيسكن غضبه نعم.
فكان فر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد بشدة النفوذ فيها ولا شيء أرق من المغابن فكان في غسلها إطال لعملها ويسيمان للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصا. وفيه أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذا فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء. الثالث، هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل بن حنيف المذكورة كما مضى، ألا بركت عليه.
إذا والإصابة يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن إذا استحكم يغسل.
وفي رواية ابن ماجه فليدعو بالبركة، ومثل عند ابن السني من حديث عامر بن ربيعة، وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رفعه من رأى شيئا فعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره. وفي الحديث من الفوائد أيضا،
عدة فوائد الآن، فوائد ست فوائد سبعة فوائد، نعم،
أن العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال،
هذا واحد، العائن إذا عرف يقضى عليه بالاغتسال، يؤمر بالاغتسال إذا عرف، نعم،
وأن الاغتسال من النشرة النافعة،
من النشرة، النشرة العلاج، من النشرة النافعة، نعم،
وأن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد،
ولو من الرجل المحب، يعني العين قد ما يعني ما يزال تصدر من عدو، قد تصدر من صديق، تصدر من الصديق إذا أعجب ولو كان صديق، تصيب صاحبه، ها؟ نعم، يقول بعض الناس أصاب أولاده بالعين، بل بعضهم أصاب نفسه، كان بعض الناس أصاب نفسه بعينه، أصاب نفسه، أصاب أولاده، صديقه، تجاره، يعني بسببه الإعجاب، إذا أعجب به ولم يبرك قد يصاب. الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا، قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإذا أعجب شيء يقول ما شاء الله لا إله إلا الله. قلت لكم في رجل معروف كان لكن صاحب دين يصيب بالعين لكنه ويمشي دائم لا إله إلا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويقول لولا أني أذكر الله لما وقع بصري على شيء إلا هلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح،
نعم، يعني تصل من الرجل المحب ومن الرجل الصالح أيضا، نعم،
وأن الذي يعجبه الشيء ينبغي أن يبادر إلى الدعاء الذي يعجبه بالبركة للذي يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه، وأن الماء المستعمل طاهر،
الماء المستعمل الذي يغتسل به ويصبه عليه طاهر، هذا الحكم الخامس، نعم، الحكم السادس، نعم.
وفيه جواز اغتسال بالفضاء،
لكن سلب الفضاء لكنه يستر العورة، لا بد يستر العورة، ظاهره أنه رآه ويغتسل لكن يستر العورة، يعني كشف ظهره وبطنه فرآه، نعم.
وأن الإصابة بالعين قد تقتل، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبي
يعني هل يقتص منه إذا عرف، مثل لو قتل غافل، لو قتل بالسلاح يقتل، وإذا قتل بعينه إذا اعترف وقال المتعمد قد يقتل، وإذا قال غير متعمد يصير قاتل خطأ في الدية، نعم. وقد اختلف
في جريان القصاص بذلك، فقال القرطبي لو أتلف العائن شيئا ضمنه، ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة، وفي ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا انتهى، ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا، وقال النووي في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما ترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة، وأيضا فالذي ينشأ عن إصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ويتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين انتهى، ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه، والفرق بينهما فيه عسر. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغي الإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته،
نعم، قال ابن بطال إذا عرف أنه عائن لا خلط الناس، يمنع من خلط الناس ويلزم بيته، يصرف عليهم بيت المال، يعطر في بيت المال وقال لا تخرج، نعم.
فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به فإن ضره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في ذابه،
قال المجذوم ارجع فقد بايعناك، فهبت النبي قال المجذوم ارجع فقد بايعناك،
وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع وآكله من حضور الجماعة. قال النووي وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه،
بعده لا ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، ها ما أعلم لهذا أصل. نعم ظاهر ما ظاهر التسلل ما في ذكر الشرط ها، لكن أيضا في شيء مجرب غير هذا عند الناس هو بالتجربة إنه أيضا يغسل مثلا الفناجيل اللي شرب بها أو الفصم تمر النواة كذلك، هذا مجرب يفيد ها استخدام إيش نحن، لأن هذا ما في محذور، هذا ما في محذور كذلك في هذا يغسل، هذا مجرب هذا في فائدة، وجد فائدة فالحمد لله، ليس ما في محذور ولا محرم. نعم ما أعرف هذا، بل إذا عرف يقول اقرأ عليه أرقه، يطلب منه يأتي بنفسه يرقي، ولا وجد بعضهم يقول عنده الله يقول أنا آتي ويرقيه ويشفى، وبعضهم يغضب إذا قيل قال أنا الإصابة أنا تجعلوني أنا، ويمتنع بعضهم، هذا غلط. نعم ها يجبر يلزم إذا عرف أنه عائن يلزم يجب عليه، الحديث فيها الأمر، مرة الحديث فيها أمر. نعم.
باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمة فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة.
نعم، وهذا الحديث في مشروعة الرقية من الحية والعقرب وذوات السموم. الحمة المراد ذوات السموم، الرقية من الحمى ذوات السموم العقرب والحية، ففيه مشروعية الرقية من الحية والعقرب وذات السموم، بل أن الرقية تكون في جميع الأجواء، يقول اعرضوا عليها رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكشفك، لكن الرقية من العين والحمى أفضل من غيرها أولى من غيرها. الحديث الآخر لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من رقية من العين والحمى. نعم.
باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا.
نعم، هذا الباب لرقية النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه خمسة أحاديث. الأول حديث أنس من رواية ثابت له أنه قال ثابت يا أبا حمزة كنية أنس كنية أبو حمزة يقول له ثابت اشتكيت يعني مرضت، وقال ثابت يقول له أبي حمزة، فقال أنس لتلميذ الثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس وذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، يعني شفاء لا يغادر سقما يعني لا يتركه بعده مرضا. وهذا الحديث في إثبات اسم الشافي لله، إثبات اسم الله الشافي لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على ربه، أطلق قال أنت الشافي فيعبد فيقال عبد الشافي. الحديث الثاني حديث عائشة النبي كان يعوذ بعضه يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم ربنا سألت في الوصف فاشفه أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، في مشروعة الرقية لهذا الدعاء، وفي أن هذا الدعاء هو رقية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث حديث عائشة كان يرقي يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا تشفى إلا أنت، امسح أي أذهب. والحديث مروي بالمعنى، الحديث مروي بالمعنى. والحديث الرابع حديث عائشة أيضا النبي كان يقول البريض بسم الله تربة أرضنا تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا أو يشفى سقيمنا بإذن ربنا. في مشروعية هذا العمل وهو أن يأخذ من ريقه على أصبعه السبابة ثم يضعه على التراب ثم يمسح به الموضع العليل من المريض قائلا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. وفيه أنه يسفل عند الرقية وذلك أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعه على التراب فيعلق به شيء منه ثم يمسح به الموضع العليل أو الجريح قائلا ذلك الكلام حالة المسح بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. وحديث الخامس حديث عائشة أيضا كذلك قوله في الرقية بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. طيب شوف أول صفحة قوله مذهب البأس قوله أنت الشافي
قوله أنت الشافي يؤخذ من جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين أحدهما لا يكون في ذلك ما يوهم نقصا والثاني أن يكون له أصل في القرآن وهذا من ذاك فإن في القرآن وإذا مرضت فهو يشفين.
هذا الشرط لا دليل عليه والشاهد أنه يؤخذ بشرطه هذا الشرط لا دليل عليه بل يسمى الله بما سمى به نفسه في كتابه أو سمعه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط أن يكون له أصل في القرآن وما سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوهم نقصا لأنه قال يشترط أن لا يوهم نقصا ما سمى به الرسول ربه لا يمكن أن يوهم نقصا وقوله لا لابد أن يكون له أصل في القرآن ليس عليه كذلك. ولكن مثل الشافي والجميل في الشافي هذا الحديث مثل الجميل حديث إن الله يحب الجمال أما أن يسمى الناس ربه بأسماء من عند أنفسهم فلا لأن الأسماء والصفات توقفية القاعدة عند الأسماء والصفات توقفية يوقف فيها عند النصوص ما جاء في كتاب السنة رسول الله به. أما قوله اشترط الله فيما نقصد لا يمكن أنه ما نقصد ما سمى به الرسول ربه لا يمكن أنه ما نقصد وقوله لابد أن يكون أصل في القرآن أيضا ليس عليه دليل. نعم مستحب أن نبه على هذا كلام الحافظ بعد الحديث بعد ها إيش لا ما في التربة ما يسمى التخصيص. نعم
باب النفس في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها.
هذا النفس ترجمة للنفس في الرقية سبق النفس والنفخ بعريق نفخ معريق خفيف ذكر حديث أبي قتادة الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. الحلم بضم الحاء وإسكان اللام ويقال حلم بضمتين حلم وحلم كما في القاموس الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. فيه مشروعية النفث في الرقية وفي حديث الآخر زيادة وينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. إذن إذا رأى ما يكره ماذا يفعل؟ إذا رأى إنسان ما يكرهه أولا ينفث عن يساره ينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. خمس الأشياء إذا رأى رؤيا تكرهه ينفث إذا استيقظ نفث ثلاث مرات النفث ثم يستعيذ بالله من شر الرؤيا ومن شر الشيطان ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. أبو سلمة قال كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا سمعت هذا الحديث فما أباليها يعني أنه يرى الرؤيا التي تسوءه فيشق عليه فلما سمع هذا الحديث عمل به فزالت عنه المشاكل وانقطعت الوساوس. أما الرؤيا الصالحة فكما في الحديث يستبشر بها ويخبر أحب الناس إليه بها إذا رأي صالح يستبشر بها ويخبر أحب الناس إليه بها. نعم
فلاك ما جاء الصلاة بعض الحديث
ها؟
ما جاء أنه يصلي في بعض الحديث
يصلي يقول يتوضأ ويصلي ويتوضأ ويصلي أظن هذا ذكرناه في موضوع آخر أن يقول يتوضأ ويصلي جاء هذا في الغضبان في الغضب يتوضأ ويصلي يحتاج إلى تأمل. نعم وينقلب عن جبه الآخر. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد بالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمر أن أفعل ذلك به. قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه.
نعم، وهذا الحديث في مشروعية النفس في الرقية كما في الشاهد الترجمة، مشروعية النفس في الرقية، وفيه أيضا مشروعية قراءة معوذتين قل هو الله أحد عند النوم والنفث في الكفين ثم مسح وجهه وما استطاع من جسده، ويكرر هذا 3 مرات. قال يونس الراوي عن ابن شهاب: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. يطبق الحديث. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله يكون عنده عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعين له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية، أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، هذا الحديث كره المؤلف لاستنباط الأحكام، ففي مشروعية النفس في الرقية من قوله فجعل يسفل، وفيه أيضا مشروعية الرقية بفتحة الكتاب وأنها رقية، وفيه جواز أخذ الأجرة على الرقية بفتحة الكتاب. يقول: فانطلق يمشي ما به قلبة إن ليس به علة، فأوفوهم جعلهم يعني أعطوهم الأجرة، أجرتهم كاملة. قال الذي رقى: لا تفعل حتى في رصيه في الورع والتوقف في الأمور التي تشكل حتى يرجع إلى الكتاب والسنة ويرجع إلى أهل العلم. أولى الصحابة توقفوا حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اضربوا معكم السهم، يعني اقسموا تطيبا لخواطرهم ويعلم لهم بحلها. وفي هناك من كره النفس يقول شاه فيه الرد عليه، وهناك أيضا من كره النفس عند قراءة القرآن الخاصة. كلام الشارح قوله باب النفس،
قوله باب النفس بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة في الرقية، في هذه الترجمة إشارة إلى الرد على من كره النفس مطلقا كالأسد بن يزيد أحد التابعين.
نعم، هذا اجتهاد منه لعله ما بلغه النص، يكره النفس معنى صريح في الحديث. نعم،
تمسكا بقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وعلى من كره النفس عند قراءة
النفاثات في العقد، هذه تنفث في الشر لكن هذا ليس في الخير. نعم،
وعلى من كره النفس عند قراءة القرآن خاصة كإبراهيم النخعي
كذلك أيضا، الحديث يرد عليه. نعم،
أخرج ذلك ابن أبي شيبة وغيره. فأما الأسود فلا حجة له في ذلك، لأن المذموم ما كان من نفس السحرة وأهل الباطل، ولا يلزم منه ذم النفس مطلقا ولا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة. وما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري ثالث أحاديث الباب، فقد قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم القصة وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل ولم ينكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك حجة. وكذا الحديث الثاني فهو واضح من قوله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيان النفس مرارا. أو من قال إنه لا ريق فيه وتصيب أن فيه ريقا خفيفا، وذكر فيه 3 أحاديث.
طيب، شوف الحديث قوله قال يونس كنت أرى ابن شهاب،
قوله قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه، وقع نحو ذلك في رواية عقيل عن ابن شهاب عند عبد بن حميد، وفيه إشارة يرد على من زعم أن هذه الرواية شاذة وأن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا اشتكى كما في رواية مالك وغيره، فدلت هذه الزيادة على أنه كان يفعل ذلك إذا أوى إلى فراشه، وكان يفعله إذا اشتكى شيئا من جسده، فلا منافاة بين الروايتين.
لا طرح اتفق الله عشان.
وعن مناسبة الحديث الأول النفس في الرقية.
نعم،
الرقية حديث الرقية
أو في القدم الذي
قال فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات، فلينفث هذا الشيء في النفس. نعم قال فلينفث يرقي نفسه حين يستيقظ. نعم
إنسان إني لراك يفهم منها أن بعض الناس يعني يعرف بالرقية من غيره،
لما سألوا كان يعلم من نفسه وأنه عنده قدرة على أو عنده التطبب يخبرهم بحاله، ما في معنى أي أحد. نعم بعض الناس ما يرقي اللي ما حفظ شيء من القرآن ما يرقي، لكن قد يرقي بأدعية، قد يحفظ القرآن ويرقي بأدعية ودعوة تعوذات شرعية. ما أذكر شيء في هذا حتى الحافظ ما تعرض له، يمكن يذكره ابن القيم في كتاب الطب في زاد المعاد يراجع فيها. نعم لا بعد كل آية جعل يكفر ويكرر في بعضها يكرر الحمد لله رب العالمين. نعم وبعضها ايش الأقرب والله أعلم أنها عدد التخصيص. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الطب: باب مسح الراق الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى مع الدعاء بهذا الدعاء. ذكر حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك، شفاء لا يغادر سقما، أي يعني لا يترك ولا يبقي سقما، لأن يعني قد يشفى من مرض ويعقبه مرض آخر، قال شفاء لا يغادر سقما. ففي الحديث مشروعية مسح الراقي الوجع بيده اليمنى مع الدعاء بهذا الدعاء: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي. وفي اللفظ الآخر: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. في مشروعية هذا الدعاء وأنه رقية نبوية، رقية شرعية نبوية. وفيه كما سبق أن من أسماء الله الشافي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه على ربه يعبد كرب الشافي، سبق هذا الحديث لكن ما ذكره لاستنباط الأحكام. نعم لا 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 أصل هذا لا ليست رقية، يدعو له بالتلفون، يدعو دعاء. نعم الرقية ينفق عليه أمامه، يكون أمامه. نعم على من جهل بعض الناس. نعم
أحسن الله. باب المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن فأمسح بيد نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه.
هذه الترجمة في رقية المرأة للرجل. ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، كان هو في وقت صحته ينفث على نفسه وينفث على يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده كل ليلة عند النوم، يقرأ قل هو الله أحد ثم ينفث ثم يقول أعوذ برب، فيقول أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. وكذلك لما مرض، فلما تقول كانت عائشة تعوذه تنفث عليه بهن لكنها تمسح بيد نفسه لا بيدها، وجاء بركتها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة. وفي هذا الحديث إطلاق المعوذات على السور الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. مع أن قل هو الله أحد ليس فيها قل أعوذ، تغريبا للسورتين على سورة الإخلاص لأنهما أكثر فهما سورتان، ولأن سورة الإخلاص معوذة في المعنى لأنها صفة الرب وهي تعدل ثلث القرآن. أما إذا قيل المعوذتين فيختص بالسورتين الفلق والناس. وفي هذا الحديث الفوائد ما ترجم له المؤلف رحمه الله جواز رقية المرأة الرجل, جواز رقية المرأة الرجل, والعكس أيضا صحيح, وجواز رقية الرجل المرأة فيه جواز رقية المرأة الرجل وجواز رقية الرجل المرأة. فإذا رقى الرجل المرأة فإن كان محرما فإنه يمسح بيده الوجع, وإن كان غير محرم فلا يمسح بيده الوجع, ولا يكون هناك خلوة, ولا بد من حجاب المرأة الحجاب الشرعي. فإذا يجوز للرجل أن يرقي المرأة سواء كان محرما لها أو لا, فإن كان محرما لها مسح الوجع بيده اليمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وإذا يكون محرما لها فلا يمس جسدها, وأيضا ليس له يخلو بها يكون معهم ثالث تزول بخلاء, وأيضا لا بد له من الاحتجاب الشرعي, ويفعله بعض الراقين كما سمعنا بعض الراقين يرقي المرأة ويمس رأسها ويمس جسدها, وبعضهم يخلو بها هذا منكر, وبعضهم فتن والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم والعافية. بلغنا أن بعض الراقين الذي يقول أنه يخلو بالمرأة وأنه يمس رأسها ويمس جسدها ففتن بعضهم, هذا منكر لا يجوز له أن يمس جسدها ولا لا حاجة يمس, يكفي النفس يكون معهم ثالث يزول به الخلية أو محرمها أو محرم وتكون متحجبة حجاب الشرعي. وكذلك إذا رقت المرأة الرجل إن كان محرما لها تمس بيدها الوجع وتمسحه كما فعلت عائشة رضي الله عنها, وإن لم يكن محرما لها فلا تمس جسده وتكون أيضا هي متحجبة, تكون متحجبة لا تكون كاشفة, وأيضا لا تخلو به يكون معه ثالث, كل هذا لا بد من مراعاته. وهل يجوز أن يرقي المؤمن الكافر ويرقي الكافر المؤمن؟ نعم يجوز أن يرقي المؤمن الكافر غير الحربي كالذمي, لا حرج أن يرقيه لأن هذا من الإحسان إليه كإطعامه وكسوته, كما أنه يحسن إليه بالإطعام والكسوة فكذلك يحسن إليه بالرقية. قال الله تعالى في كتابه العظيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكذا بالعكس, كذا العكس لو رقى كافر مؤمنا فلا بأس, لو رقى كافر مؤمنا فلا بأس, كما لو تداوى عند كافر, وإن كان الأولى التداوى عند مسلم. ويدل على ذلك قصة امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها كانت تختلف إلى يهودي يقرأ لها في وتر وخيط, كانت امرأة عبد الله بن مسعود كانت تختلف إلى يهودي يقرأ فيها في وتر وخيط, فقطعه عبد الله وقال إنكم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. هذا يفيد جواز رقية الكافر للمسلم في غير الشرك. وقد يقول قائل هذا كان في أول هجرة, كان في أول هجرة, لكن إذا وجد دليل يمنع من ذلك فيقال هذا في أول هجرة ومن جزء الطب, نوع من الطب الرقية. أما الكافر الحربي فلا يرقى, الكافر الحربي ليس بينه وبين إلا الحرب, دمه حلال وماله حلال, لا يرقى ولا يعالج, الكافر الحربي يقتل ما فيه, ولا يطعم ولا يكسى ولا يرقى بل يقتل, إذا وجدته فاقتله ليس بينه وبينه إلا الحرب, ودمه حلال وماله حلال فلا يرقى. لكن هذا كافر مستعمل أو المعاهد الذمي, نعم من باب التطبق سبب من جس الأدوية هو
برقة شرعية,
نعم قد يرقي برقة شرعية, قد يحفظ القرآن. أخبرني بعض بعض الإخوان الذي قدموا من الأردن يقول كان صغير السن كان نصرانيا على دين قومه, وكان في مدرسة فيها مسلمون وكان يحفظ القرآن وهو نصراني وأكثر منهم, فإذا خرج قالوا انظروا لهذا, هذا مسيحي نصراني يحفظ القرآن ثم يحفظ كذا هو عنه. ثم بعد ذلك أسلم من الله عليه بالإسلام, ذكر الله كثير القصة السابقة, وكان يحفظ ويدرس في الدرس الابتدائي والمتوسط وعلى ويحفظ ما يحفظ المسلمون يقرأ ويرقي لو كان كذا على دينه, لو جاء أحد قال ارقني رقعت في القرآن ليحفظ. نعم 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 صحيح نعم 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 لا هو بلازم لازم الذريعة تزول بالخلوة والحجاب الشرعي وعدم الريبة. شرط يكون ما هناك ريبة، لكن الأصل أنه مريض، أنه من جنس العلاج، هل يجوز له تتعالج عند إيش؟ عند رجل أو لا يجوز؟ ولا الضرورة إذا كان ما في هنا ما في الرقية ليس فيها مثل العلاج يحتاج إلى كشف وكذا. نفس كذا كما أنها تزور للمرأة تزور لها تزور تعود المريض ولو كان غير محارمها كما سبق لها تعود بشروط التحجب الشرعي وعدم الخلوة وعدم الريبة.
ما يدل على
نعم
نهي ابن مسعود رضي
الله عنه قطع الوضوء. لا أنكر الشرك، أنكر الشرك، قال إنكم أولياء لا آل عبد الله أغنياء عن الشرك، مفهومه أنه لو رقاها بغير الشرك ما أنكر عليها. ويحتمل هذا في أول هجرة ويكون هذا منسوخ إلا وجد دليل، لكن يحتاج إلى دليل. إذا وجد دليل بمنع رقية الكافر نقول هذا فعل عبد الله مسعود، كان هذا أولا. ها يشرب، من الذي يشرب؟ ما سمع هذا، ما له أصل، ينفث النفث أبلغ الشرب لنفسه، ما نعلم بهذا الأصل، ما نعلم أنه يشرب، يشرب نفسه، ما استفاد. في صفة كمال نعم رقم معاذ.
وفي الموطأ أن أبا بكر قال اليهودية التي كانت ترقي عائشة،
نعم
كانت ترقي عائشة رقيها بكتاب الله. وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقية بالحديدة والملح وعقد الخيط والذي يكتب خاتم سليمان. وقال لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. قال المازري اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوه، وأجاب من أجاز بأن مثل هذا يبعد أن يقولوه، وهو كالطب سواء كان غير الحاذق لا يحسن أن يقول، والحاذق يأنف أي يبدل حرصا على استمرار وصفه بالحذق لترويج صناعته. والحق أنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وسئل ابن عبد السلام عن الحروف المقطعة فمنع منها ما لا يعرف.
لا بس الشاهد الأول في قصة أبي بكر، وهذا يدل على الجواز، لا بس من جهة العلاج. ومن كان عبد الله بن مسعود أنكر الشرك، قال إنكم لا تعلمون الشرك، مفهوم أنه لو رقاها برقية ما فيها شرك ما أنكر هذا، ما أنكر الرقية، أنكر الشرك، قال إنكم يا عبد الله لا تعلمون الشرك. نعم.